الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الجواب عن الاستبعاد الخامس الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، وقلنا في المطلب الخامس توجد لدينا أربعة أمور نجيب عن الأول والثاني والرابع بجواب، وعن الثالث بجواب آخر. أما جواب الثلاثة الأول والثاني والرابع فقد تقدم في الدرس السابق، قلنا لا مانع من الالتزام بحصول الملكية بالتلف لأنه مقتضى الجمع بين أدلة ثلاث. الدليل الأول هو أن هو الإجماع على أن العين لا تضمن بالمثل أو القيمة. الدليل الثاني على اليد ما أخذت حتى تؤدي التي تقتضي ضمانها المثل أو القيمة. والدليل الثالث هو استصحاب بقاء الملك على مالكه الأول. الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة قلنا يقتضي دخول العين في ملكية الآخذ آن ما قبل التلف، ولذلك تتلف من ماله، لأن هذا هو مقتضى الحفاظ على عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني يدور الأمر بين التخصيص والتخصص، فنقدم التخصص على التخصيص كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. الشيخ الأنصاري قدس سره يذكر لهذا، يعني لما ذكر في المعاضاة بهذه الطريقة، يذكر له نظيرا في الفقه، وهو تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم. فلو بعتك كتابا وقبل أن أسلمك الكتاب تلف الكتاب في يدي، قالوا بأن الكتاب يتلف من ملكي ولا يجب عليه أن أضمن المثل أو القيمة، بل يجب عليه ضمان المسمى. يعني شنو ضمان المسمى؟ يعني هذا الكتاب حينما تلف في ملكي لا بد أن أرجع لك الثمن الذي أعطيتني إياه، وهذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة الثلاثة، بين ثلاثة أدلة. يعني ماذا نقول؟ نقول هذا الكتاب قبل أن يتلف يرجع آنا ما قبل التلف إلى ملكية البائع، فيتلف من ملكه لا من ملك المشتري. هذا هو مقتضى الجمع بين أدلة ثلاثة. الدليل الأول هو الإجماع على أن البائع لا يضمن المثل أو القيمة. البائع الذي تلف الكتاب بيده لا يضمن المثل الكتاب أو قيمة الكتاب الفعلية، وإنما هو ضامن للمسمى. ثانيا الدليل الثاني الروايات الدالة على أن المبيع إذا تلف قبل التسليم فهو من ملك البائع، تلف من ملك مالكه. الدليل الثالث هو استصحاب أثر العقد، وهو ملكية المشتري للكتاب، لأن العقد حينما تم من الذي امتلك الكتاب؟ المشتري. فنشوف حين التلف رجع الكتاب إلى البائع أو لم يرجع الكتاب إلى البائع، فنستصحب بقاء الملك على ملك المشتري. هذه أدلتنا. فإن قلنا بأن العقد صحيح وباق على صحته ويجب على البائع ضمان المثل أو القيمة، فهذا خلاف ما ثبت بالدليل الأول أنه لا يكون ضامنا للمثل أو القيمة. وإن قلنا أن البائع ليس عليه شيء أبدا، لا يضمن أي شيء، فهذا خلاف الدليل الثاني، الرواية القائلة بأن تلف المبيع من ملك البائع. وإن قلنا أن المعاملة فاسدة من أساسها، التلفو كاشف عن عدم حصول النقل والانتقال من البداية، هذا خلاف الدليل الثالث وهو استصحاب بقاء أثر العقد وهو الملكية إلى حين التلف. فجمعا بين هذه الأدلة نقول حينما حصل العقد حصل النقل والانتقال وانتقل المبيع إلى ملك مشتري، لكنه حينما تلف عند البائع نقول تلف من مال البائع. لماذا؟ لأنه قبل التلف رجع إلى ملك البائع عان المال وتلف في ملكه، وبذلك نحافظ على الدليل الأول، لأننا إذا قلنا تلف في ملك البائع فلا يجب عليه ضمان المثل، وحافظنا على الدليل الثاني القائل أنه تلف من مال البائع، وفعلا تلف من مال البائع، وحافظنا على الدليل الثالث وهو استصحاب عدم الملكية أو استصحاب بقاء ملكية المشتري إلى آخر الأزمنة التي يمكن بقاء الملكية وهو آن ما قبل التلف. فكل ما ذكرناه في الدرس السابق في المعاطات يأتي هنا في مسألة تلف المبيع. فذلك الإجماع الذي ذكرناه بالنسبة لقضية العين المعاطاتية، الإجماع على أنه لا تضمن بالمثل أو القيمة وإنما تضمن بالمسمى مع العموم المذكور، وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي إذا أردنا أن نحافظ على العموم بمنزلة الرواية الواردة في أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. هذا الدليل الأول والثاني. الدليل الثاني الرواية الدالة على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، قبله دليل الإجماع، بعده دليل الاستصحاب. فإذا قدر التلف من مال ذي اليد أقرنا العبارة، فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله، يعني قبل آخر أزمنة إمكان التقدير الذي هو آن ما قبل التلف. كما عبارة ما قرنا، كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف. يعني شو يريد يقول؟ رجوع المبيع إلى ملك البائع آنا ما قبل التلف، ولذلك يتلف من ملك البائع. وهذا جمع بين الأدلة الثلاثة. قد يقال أنه يرجع إلى ملكية البائع، لماذا لا نقول من البداية يرجع إلى ملكية البائع؟ يقول لا، استصحابا لأثر العقد. فاستصحابا لأثر العقد، ما هو أثر العقد؟ ملكية المشتري للمبيع، فنستصحبه إلى آخر أزمنة إمكان تقديره وهو آن ما قبل التلف. فلا نقول من الملكية من أول الأمر لأنه خلاف الأساس، ولا نقول بانتفاء الملكية من أول الأمر، وإنما نقول بانفساخ العقد ورجوع العين إلى البائع آنا ما قبل التلف، جمعا بين الأدلة الثلاثة كما وضحنا ذلك. هذا تمام الجواب عن المطلب الأول والثاني والرابع من المطلب الخامس. أما الأمر الثالث من المطلب الخامس الذي كان أن العين المعاطاتية لو غصبها غاصب فوضع يده عليها أو تلفت في يده، فمن المطالب؟ المالك الأول الذي هو عامر، أم الذي غصبت منه وهو زيد؟ يقول الشيخ الأنصاري: نفصل بين بقاء العين في يد الغاصب وبين تلفها. فإن كانت العين باقية فيحق لكل منهما المطالبة. المالك يحق له مطالبة الغاصب، لماذا؟ هذا واضح، لأنه مالك، والمالك يستطيع أن يطالب بما يمتلك. أما زيد الذي غصبت منه العين، لماذا تحق له المطالب؟ لماذا؟ لأنه مسلط على العين من قبل المالك، كان مسلطا على القول بالإباحة. إذن المالك الأصلي وهو عامر أباح لزيد جميع التصرفات، ومن جملتها المطالبة بهذه العين من الغاصب، فيجوز لكل منهما أن يطالب. أما إذا تلفت، فالآخذ وهو زيد سيكون مالكا لهذه العين، يعني رجعت دخلت في ملكيته آنا ما قبل التلف، فتلفت من ملك زيد. لماذا؟ لأن ظاهر إطلاقهم، إطلاق العلماء حينما قالوا التلف مملك، أي تلف المملك؟ تلف العين في يد زيد فقط وفقط هو المملك، يعني تلف العين في يد الآخذ والمباح له أو لا مطلقا، سواء تلفت في يده أو تلفت في يد الغاصب. الجواب عباراته مطلقة، مطلق التلف يملك، سواء كان التلف في يد الآخذ أم كان التلف في يد الغاصب. فحتى لو كان التلف في يد الغاصب فقبل التلف آنا ما تدخل العين في ملك من؟ في ملك زيد. فالمطالب من هو؟ المطالب الذي يستطيع أن يطالب الغاصب هو زيد، لأن العين تلفت في ملكه دون المالك الأصلي. وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاضاة، غصبه غاصب من زيد، فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة، لكل منهما يعني من هو من؟ عمرو وزيد، المالك الأصلي والمباح. ما دام باقيان، يعني إذا كانت العين باقية، وإذا تلف، يعني شنو إذا تلفت؟ تلفت العين المقصود، فظاهر إطلاقه، أي إطلاق، ظاهر إطلاقهم التملك بالتلف. حينما قال التلف مملك لم يقيدوا أن يكون التلف بيد من؟ بيد الآخر، لا لا، مطلق التلف، سواء كان بيده أم كان بيد الغاصب. فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف، ما هو ظاهره؟ ظاهره تلفه من مال المغصوب منه، أي أن المغصوب منه وهو زيد قد امتلك هذه العين آن ما قبل أن يتلفها الغاصب. وهذا يعني أن العين المغصوبة التي تلفت كانت ملكا لزيد، فالذي له حق المطالبة حصرا هو زيد دون المالك الأصلي.
هذه الملكية قبل الغصب، على المال التي حدثت قبل الغصب، بعد الغصب،
بعد الغصب، بعد الغصب، يعني قبل التلف آن المال، مو قبل الغصب. نعم، هذا استدراك على قوله فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف، لأن هذا الإطلاق له جهتان. تارة ننظر إلى الإطلاق من جهة من تلفت العين بيده، كما قلنا قبل قليل أن كلامهم مطلق، سواء تلفت العين بيد الآخذ أو تلفت العين بيد الغاصب، على كلا الفرضين هو التلف مملك للآخذ، هذا ما لنا علاقة. الآن نريد أن ننظر إلى الإطلاق من جهة أخرى، أن نقول ظاهر إطلاقهم التملك بالتلف أن الآخذ وهو زيد يمتلك العين السالفة آنا ما قبل التلف مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني شنو؟
في يده أو في يده؟
لا مو هذا النظر، واحد لا، سواء كان العوض لا زال عند المالك الأول أم لم يكن باقيا بل تلف قبل تلف هذه العين. أعيد العبارة، زيد يمتلك العين التي تلفت بيد الغاصب آنا ما قبل التلف، سواء كان العوض الذي أخذه عمرو قد تلف قبل تلف هذه العين أو لم يكن تالفا قبل تلف هذه العين. على كلا الفرضين زيد يملك هذه العين التي تلفت. أما لو قلنا أن الإجماع على خلاف هذا الإطلاق، لو قلنا بأن الإجماع قائم على خلاف هذا الإطلاق، بل الإجماع قال على أن زيد إنما يمتلك هذه العين التي تلفت في يد الغاصب إنما يمتلكها إذا كان العوض الذي أخذه عمرو قد تلف قبل تلف هذه العين. يعني الإجماع قائم على جنب على الملكية بحصول تلف العينين ولا يكتفي بتلف عين واحدة. لو كان هكذا إجماع موجود، فإن تلفت العين التي بيد زيد والتي أخذها الغاصب قبل أن يتلف العوض الذي عند عامر، فالعين هذه ملك لمن؟ ملك لعمر، لم تنتقل إلى من؟ إلى زيد، لأنها لا تنتقل إلى زيد كما هو مقتضى الإجماع، لا تنتقل إلى زيد إلا إذا كان العوض قد تلف قبلها، ونحن افترضنا أن العوض لم يتلف قبلها فهي باقية على ملك المالك الأصلي، فمن هو المطالب؟ هو المالك الأصلي. أما أين يكون كلام بمعنى الإجابة؟ أما إذا قلنا بأن العوض الذي أخذه عمرو قد تلف قبل تلف هذه العين، هذا يعني أنه بتلف العين المغصوبة من زيد قد تلف كل العين، كلتا العينين قد تلف، وهذا يعني أن العين الثانية قد تلفت ودخلت قبل التلف آنا ما في ملك زيد، فالمطالب بها يكون زيد. لماذا تدخل في ملك زيد؟ لأن الأول قد تلف قبلها، فبمجرد تلفها تنتقل الملكية آنا ما قبل التلف. إذن إذا قلنا بوجود الإجماع فالحالة تتغير من كون العوض سالفا سابقا او لم يكن سالفا سابقا. ان كان سالفا سابقا فنقول بملكية زيد للعين المقصوبة آنا ما قبل السلف، فله حق المطالبة اصلا. اما اذا قلنا لا العوض سابقا لم يسلم، هذا يعني ان العين باقية على ملك المالك الاول، فيجوز لكل منهما المطالبة. هذا اذا اكو اجماع على هذا المضمون. اما اذا لا يوجد اجماع فنتمسك بالاطلاق، اي ان العين تدخل في ملكي زيد سواء سلف العوض او لم يسلف العوض مطلقا. واضح هذا ام واضح؟ هذا الشرح الاول للعباره، خلينا نطبق هاي وبعدين نرجع للشرح الثاني. نعم، هذا استدراك على قوله ظاهر اطلاقهم التملك بالسلف الاخر. نعم، لو قام اجماع، نقرا العباره كلمه لو مو كلمه لولا. نعم، لو قام اجماع على شنو قام اجماع؟ على أن الممالك هو السلف من الجانبين ولا يكفي السلف من الجانب الواحد. يعني سلف العين المقصوبة متى يكون مملكا؟ إذا كان العوض سالفا قبلها. أما إذا كان العوض باقيا فهي من ملك المالك الأول. قال نعم، لو قام إجماع كان تلفه، تلف من؟
تلف العين،
تلف العين المقصوبة من مال المالك، يعني من مالنا، من مال عمرو لا من مال زيد. هذا على فرض أن العوض لم يسلف. لو لم يسلف عوضه، عوض من؟ عوض المقصوب قبله،
قبل تلف
المقصوب. وإلا لو كان قد تلف قبله فالملكية انتقلت إلى زيد والمطالب هو زيد. هذا بناء على قراءة العبارة كلمة لو. أما النسخة الثانية التي قيل أنها هي النسخة المصححة أنها كلمة لولا مو لو، فش تصير العبارة؟ نعم، لولا قام إجماع كان تلفه من مال المال. ويكون شرح العبارة كالتالي، نقول قلنا أنه قبل التلف يحق لهما المطالب، بعد التلف من الذي يطالب؟ نرجع لأصل العبارة أنه زيد لأنها دخلت في ملكه آنا. هذا بناء على قيام الإجماع على أن العين التالفة تدخل آنا ما في ملك المغصوب منه وهو زيد فتسلف من ملكه، ولذلك قلنا له حق المطالبة، زيد له حق المطالبة. أما لو لم يكن هكذا إجماع موجود على شنو؟ على أن العين التالفة تدخل آنا ما قبل التلف في ملك زيد، لو لم يكن هكذا إجماع، يعني لا يوجد دليل على أن العين التالفة تدخل آنا ما قبل التلف في ملك زيد، ماذا يترتب على ذلك؟ من الذي يكون المطالب؟ الذي المطالب هو المالك الأصل. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على أن هذه العين قد دخلت في ملك زيد آنا ما قبل التلف. من قال أنها دخلت في ملك زيد آنا ما قبل التلف حتى يكون المطالب هو زيد؟ لا، لا يوجد إجماع على ذلك. وهذا يعني أننا لا نستطيع إثبات ملكية زيد للعين التالفة آنا ما قبل التلف، بل العين باقية حين التلف على ملك المالك الأصل. فمن المطالب؟ المالك الأصل. إلا إذا كان العوض قد سلف أولا في يد عمرو قبل سلف العين عند الغاصب. إذا كان العوض قد سلف قبل يوم أو يومين عند عمرو، فبمجرد سلف العوض حصلت الملكية لزيد. لماذا تحصل الملكية لزيد؟ لأن المعوض الذي عند زيد لو بقي على ملك مالكه الأول للزم الجمع بين العوض والمعوض. فلمجرد سلف العوض الذي عند عامر زيد امتلك العين المعوض، وبعد أن امتلكه بيوم أو يومين سلف عند الغاصب، فيكون تلفه من ملك زيد لا ملك عامر. إذن هل نفرق بين تلف العوض قبله أو عدم تلف العوض قبله؟ إن قلنا بعدم تلف العوض قبله فهذه العين باقية على ملك من؟ على ملك عمرو. لماذا على ملك عمرو؟ لأنه لا دليل على دخولها في ملك زيد آن ما قبل التلف، فهي ثالثة من ملك عمرو، فالمطالب هو عمرو أو زيد بالإجازة. أما لو قلنا لا، تلف العوض قبل تلف المعوض، هذا يعني أنه بمجرد تلف العوض قد دخل المعوض في ملك زيد، فيكون التلف من ملك زيد، فيكون المطالب هو زيد حصرا. هذا الشرح الثاني للعبارة. قال نعم، لولا قام إجماع على شنو؟ أي إجماع؟ على أن التلف ملك لزيد آنا ما قبل التلف. لو لم يوجد لدينا هكذا إجماع كان تلفه من مال المالك، إذ لا دليل على انتقاله آنا ما إلى ملك زيد قبل التلف. طبعا بشرط لو لم يتلف عوضه قبله، أما لو تلف عوضه قبله فقد دخل في ملك زيد جزما، وإذا تلف فقد تلف من ملك زيد، فيكون زيد هو المطالب للمالك الأصلي. وكل العبارتين صح يعني كلا الشرحين.
لا لولا يكون مستبعد، لأن لولا لا تحمى على الأفعال.
شلون؟
لولا يكون مستبعد على الأفعال، لأن ما عندنا تعب لولا لا
تحمى
على
الأفعال. تدخل في
يكون إشارة كل شيء ما حتى
يسوي يتكلم. لولا قام زيد لا ترى، أو لولا زيد قائم الأفضل بس يقولون يعني. ثم عبارات الشيخ الأنصاري يعني مو بعض التلقى اللغوية، يعني التأليف والتفكير والتقديم والتأخير.
ما نقول الشيخ الأنصاري طيب، الشيخ الأنصاري جاي مجال الكلام وياه، بس هو يحتمل أنه الشيخ الأنصاري يعني هذا ثم البعيد.
لا، هو استبعاده إذا كان الشيخ عباراته بالمتازة كلها منضبطة يعني بحسب هذه القواعد، وهذا شيء غير ثابت. يعني إذا أريد نتوقف عند كل عبارة هو أبيها يعني أمه. فالاستبعاد إذا أثبتنا الأصل وهو أن الشيخ لا يخطئ بهذه الأمور يعني، لكن هذا الأخطاء يعني معقولة وكثيرة عند الشيخ طبيعي. المهم تختارون الشرح الأول تختارون الشرح الثاني، الأمر سهل ومتراجع عليكم. كل الأمرين يعني تقبله العبارة، وإن كان فيها تكلف العبارة يعني. هذا تمام الكلام عن الجواب عن الأمر الخامس.
التعبير الأولى يعني إذا لم يروا الإجماع على انتقال العين آن ما وحصل التلف الأول، التلف الأول
إذا ما أخذ الإجماع التلف الأول يكون مملكا للعين الأخرى مو آن ما قبل التلف. تلف العوض فحصلت ملكية زيد للمعوض الباقي مو التالف، ماكو آن ما قبل التلف. أما السابع الشيخ بعد السادس ما يجاوب عنه اللي هو شنو السادس؟ أنه التلف ناقل قهري أو ناقل اختياري، هذا سنجيب عنه لاحقا. الآن يأتي إلى السابع وهو حكم لما فيقول الشيخ نجيب عن ذلك بجوابه. ظاهر كلمات بعضه أن حكم النما هو حكم الأصل، حكم النما حكم الأصل، وهذه العبارة فيها احتمالان. شن يعني حكم النما حكم الأصل؟ الاحتمال الأول أنه كما أن المالك الأصلي قد أذن لزيدين بالآخر وهو العين بجواز التصرف بالعين، فكذلك يثبت جواز التصرف في النماء. الإذن في التصرف بالعين إذن للتصرف في النماء، فكلاهما باق على ملك مالكه الأول. العين مملوكة للمالك الأول، هذا على قول بالإباحة رأي المشهور، العين باقية على ملك المالك الأول، والنماء باق على ملك المالك الأول. إذا لماذا يجوز التصرف فيه؟ كما أنه الأصل قد أبيح وأجيز له التصرف فيه، كذلك النماء أجيز له التصرف فيه. هذا معنى القول بأن النماء كالآخر. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول لا، مقصوده كما أن العين تملك بالتصرف، التصرف مملك للعين، كذلك التصرف في النماء مملك للنماء ولو لم يتصرف في العين، كما أن التصرف في العين مملك للعين للمتصرف، كذلك التصرف في النماء مملك للمتصرف لذلك النماء. مو فقط إباحة، لا لا، امتلاك عن طريق من؟ عن طريق التصرف. وهذا يمكن الالتزام به ولا إشكال فيه. هذا هو الجواب الأول. فليكن طلع الإباحة. يقول هذا رجوع علما، كأنه رجوع إلى إشكال التصرف، فنرجح هذا المطلب مو استبعاد. نقول هذا راجع إلى قضية التصرف، ونحن قلنا أنه يمتلك العين آنا ما قبل التصرف، كذلك النماء يمتلكه آنا ما قبل التصرف فيه، فليس استبعادا جديدا من قبل كاتب الغطاء. لا، إن كان الإشكال على أصل الإباحة فالاحتمال الأول يناسب أنه كما أبيحت العين فقد أبيح النماء، وإن كان الإشكال على حصول الملكية بالتصرف هذا أجبنا عنه، قلنا أن التصرف في العين مملك، كذلك التصرف في النماء مملك، وهذا يفيد الاحتمال الثاني. لو تراجع قبل التصرف،
بعد التصرف في النماء،
إذا بعد التصرف ما من حقه يرجع النماء على هذا الاحتمال الثاني. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يحتمل أن يقول قائل بأن ملك الآخذ للنماء موضوعه مركب من شرطين، الشرط الأول حدوث النماء وهو قد حدث وجدانه حاصل خارجا، والشرط الثاني إذن المالك الأصلي في التصرف بالأصل والعين، وهذا حاصل أو ليس بحاصل؟ هذا حاصل، مو الإذن في التصرف بالنماء حتى يقال أن شمول الإذن له خفي، لا لا، الإذن في التصرف في العين زائدا حدوث النماء يكون مملكا للنمام. هذا هو الجواب الثاني. وأما ما ذكره من حكم النمام، الجواب الأول فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة وهو المشهور لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ مباشرة، يعني يمتلكه الآخذ حتى يرد الإشكال، لا لا، بل حكمه حكم أصل. يعني شنو حكمه حكم أصل؟ إما حكمه من جهة الإباحة أو حكمه من جهة الملكية بالتصرف لا الامتلاك المباشر. المستغرب هو الامتلاك المباشر، نحن لا نقول بالامتلاك المباشر، بل إما أن تكون إباحة فقط وإما أن تكون ملكية بعد التصرف، لا ملكية مباشرة بحدوث النماء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه، يعني ملك من؟ في ملك الآخر بمجرد الإباحة. إباحة لمن؟ إباحة للتصرف في العين. نقول التصرف في العين زائد حدوث النماء يكون مملكا للنماء. هذا جواب الأمر السابع. إذا لحد الآن أجبنا عن 6 مطالب ذكرها كاشف الغطاء، بقي عندنا السادس والثامن. يقول الشيخ مما ذكرنا سابقا يظهر الجواب عن البقية، يعني السادس والثامن. أما السادس اللي هو أن الانتقال التصرف هل هو مملك قهري لا يتوقف على النية أم مملك اختياري يتوقف على النية؟ نقول الجواب نمتلئ، يعني نؤمن بالأول وهو أنه مملك قهري ولا استبعاد في ذلك. شنو المشكلة؟ مملك قهري لا يحتاج إلى نية، نية التملك بمجرد حصول التصرف تحصل الملكية، هذا لا إشكال فيه. هناك نحن في الاستبعاد قلنا لا دليل عليه، هنا في الجواب نحن نقول لا نبحث عن دليل، وإنما نقول شنو؟ لا معنى لاستبعاده، لا معنى لكونه غريب، لا، نقول بأن هناك القهري وتنتهي
المسألة.
شلون يعني مقتضى الجمع بين الأدلة؟ أنه تحصل الملكية آن ما قبل التصرف قهرا، نوى أو لم ينوي، وهذا لا إشكال فيه. أما المطلب الثامن اللي هو المطلب الثامن أن الإذن في الشيء إذن فيما يتوقف عليه ذلك الشيء، وهذه التصرفات المتوقفة على الملكية إذا أذن فيها المالك فالإذن فيها إذن في الملكية، فيلزم أن يكون الآخذ موجبا قابلا، وهذا لا يمكن، هذا الاستبعاد الذي ذكرناه. الجواب نجيب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أن التصرف بنفسه مملك، يعني هذا بمجرد أن يتصرف زين، بمجرد أن يتصرف تصرفا يتوقف على الملكية، بمجرد التصرف تحصل الملكية آنا ما قبل التصرف، ولا يحتاج إلى إنشاء عقد جديد للملكية حتى نقول سيكون موجبا وقابلا، أصلا ما نحتاج إلى إجابة قبول، هو التصرف نفسه مملك. فنقول بأن التصرف بنفسه مملك بلا حاجة إلى عقد وإيجاب وقبول ليلزم اجتماع الإيجاب والقبول في شخص واحد، هذا أول. ثانيا حتى لو تنازلنا وقلنا نحتاج إلى إيجاب وقبول فتكفي المغايرة الاعتبارية في الموجب والقابل، لا تجب المغايرة الحقيقية، لا نشترط وجود شخصين واحد موجب واحد قابل، لا، المغايرة باعتباره هو ينوي أنه شنو وكيل عن المالك فيكون موجب، ويقبل عن نفسه فيكون قابل، فالمغايرة الاعتبارية كافية ولا نشترط المغايرة الحقيقية. الجواب كان الشيخ الأنصاري أو الشيخ تاج الغطاء في الاستبعاد الثامن بعد ذلك قال: لو كان التصرف مملكا بهذه الطريقة لكان موجبا وقابلا، بعدين قال: بل الأولى أن يكون القبض مملكا قبل شنو؟ قبل التصرف. لماذا؟ ما هو وجه الأولوية؟ إذا تذكرون أنه مقارن للمعاطاة، يعني مقارن للإذن بالتمليك، فيكون أولى من التصرف اللاحق. هذا جوابه، أن التصرف اللاحق افترضناه متوقفا على الملكية، ولذلك قلنا الإذن في الشيء إذن فيما يتوقف عليه ذلك الشيء، أما في القبض فقبض العين يتوقف على الملكية أو لا؟ تسبب فيه إباحة، لا يتوقف على الملكية. قبض العين مثلا المستعارة، قبض العين المستأجرة، قبض كذا وكذا، لا يتوقف على الملكية. فالقبض بما هو قبض الذي حصل بالمعاطاة، هذا القبض لا يتوقف على الملكية، حتى نقول هو مقارن للإذن بالتمليك، فتحصل الملكية قبل القبض آنا ما. لا لا، ولذلك لا يمكن قياس القبض على التصرف، لأن التصرف شيء والقبض شيء آخر. ما هو وجه الفرق؟ أن التصرف اللي قاعد نتكلم عنه والتصرف المتوقف، أما القبض فلا يتوقف على الملك. فكيف تقيسون وتقولون الأولى إثبات الملكية بالقبض قبل التصرف؟ ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره، الأمر السادس والثامن. إذن لحد الآن الشيخ أجاب عن الأمور الثمانية التي ذكرها كاشف الغطاء، أجاب عنها بجواب واحد كأجوبة تفصيلية، أجوبة تفصيلية، ثم يذكر جوابا جامعا فيقول: هذه الأمور التي ذكرها كاشف الغطاء تعتبر أدلة أم استبعادات؟ استبعادات، فهي لا تقوى على إثبات الملكية وإبطال قول المشهود بالإباحة. بل كاشف الغطاء إذا أراد إبطال القول بالإباحة عليه أن يذكر دليلا على شنو؟ على الملكية، ولا تكفيه هذه الاستبعادات، فإنها لا تعتبر أدلة على بطلان قول المشهور وإثبات الملكية، لا، مجرد استبعادات. مع أنه رحمه الله كاشف الغطاء لم يذكرها، يا هي اللي لم يذكرها الموارد الثمانية، لم يذكرها للاعتماد، يعني للاستدلال على بطلان القول بالإباحة وإثبات الملكية، لا لا، لأنها لا تقوى على ذلك، هي مجرد استبعادات. ولذلك إذا أراد أن يبطل قول المشهور عليه أن يأتي بدليل على حصول الملكية. هذا شرح للعبارة، هذا الشرح صار واضح؟ أكو واحد يشرح العبارة بطريقة ثانية يقول هذا مو جواب ورد على كاشف الغطاء، بل هذا دفاع عن كاشف الغطاء، بأن نقول الشيخ الأنصاري في المرحلة الأولى رد على جميع الأمور التي ذكرها كاشف الغطاء وأبطلها. الآن شريد يقول لا داعي للرد على قول كاشف الغطاء، لأن كاشف الغطاء لم يذكرها أدلة حتى نستشكل عليه. كاشف الغطاء ذكر استبعادات، فهذه الاستشكالات هنا في غير محلها، هي مجرد استبعادات. في الشرح الأول نعتبر هذه العبارة رد على أساس الغلط، في الشرح الثاني للعبارة نعتبر هذه العبارة مؤيد ودفاع لكاتب الغطاء أنه أنتم تعبون وتردون علينا، هذه ليست أدلة حتى تردون عليها أو حتى تردوا عليها، وإنما هي استبعادات. ولذلك الشيخ بعد ذلك بعد هذا الكلام والتعب والإتعاب يقول والإنصاف إنها استبعادات في محلها. وصارنا كم درس إحنا نشرح ببطلان هذه الاستبعادات؟ يقول الاستبعادات في محلها. ليش الاستبعادات في محلها؟ لأن جميع الأجوبة التي ذكرناها على استبعادات كاشف الغطاء تعتمد على وجود الإجماع. دائما نذكر جمعا بين الأدلة والدليل الأول هو الإجماع، وهو إجماع منقول، والإجماع المنقول حجة وليس بحجة، ليس بحجة. فإذا بطل الإجماع يعني بطل الجمع بين الأدلة الثلاثة، وإذا بطل الجمع بين الأدلة الثلاثة فلا يمكن الإجابة عن الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء، بل تكون استبعادات في محلها. ولذلك يقول والإنصاف إنها استبعادات في محلها. هذا تمام الكلام عما ذكره كاشف الغطاء. الآن نصل إلى أخذ النتيجة، سيأتي في الدرس القادم. متى يكون الدرس القادم؟ بعد العيد إن شاء الله، لو بعد محرم، بعد العيد إن شاء الله. إذن الأسبوع القادم تعطيل، الأسبوع اللي وراء إن شاء الله السبت، مو القادم، ما بعد القادم نكمل المصدر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.